إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثالث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو درسنا الثالث ضمن الدورات الشيخ عبد الله محمد القرعاوي رحمه الله تعالى العلمية لعامها 26 في قسم العبادات من كتاب شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمه العلامة الشيخ حافظ بن أحمد علي الحكمي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. كنا قد وصلنا في درسنا الماضي في باب مكروهات الصلاة إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: والرفع للأيدي مع السلام. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي ومن الأشياء المكروه فعلها في الصلاة لمخالفتها الهدي النبوي الكريم الإشارة باليدين عند السلام، يعني عندما يسلم المصلي من صلاته يشير بيمينه يميلها إلى اليمين وبشماله يميلها إلى اليسار، وهذا أمر لم يكن من فعله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشارح رحمه الله تعالى: لمخالفتها الهدي النبوي الكريم. الإشارة باليدين عند السلام ذات اليمين وذات الشمال، كما كان يفعل بعض الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليهم لما رآهم، حيث قال لهم: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إذا صلى أحدكم فلا يلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. وفي رواية: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. قوله: والالتفات قل مع التثام، أي ويكره الالتفات في الصلاة والالتثام فيها. أما الالتفات فلا يخلو من حالين: إما أن يكون التفات يخرج صاحبه من صلاته بتحوله عن القبلة يمنة أو يسرة، فهذا يبطل الصلاة، وهذا يصدق عليه الانفتال أو الانحراف. فالثاني الذي يبطل الصلاة هو الأول الذي يبطل الصلاة هو التحول عن القبلة، وهو الانحراف بالبدن إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب، فهذا مبطل للصلاة. الالتفات الثاني في الصلاة مكروه كلحظ العين مثلا، فهذا يكره في الفريضة كراهة شديدة، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. أخرجه أبو داود والنسائي، وقال الألباني في صحيح الترغيب حسن لغيره. قال الشارح رحمه الله تعالى: فهذان الحديثان يدلان على كراهية هذا النوع من الالتفات في الصلاة لما فيه من نقص أجرها ومنافاة خشوعها وتدبر أذكارها، ولما فيه من العقوبة العاجلة وهي إعراض الله عز وجل عن الملتفت في صلاته، سواء كان التفاته بقلبه وهو الكثير الغالب أو التفاته بجوارحه، وكلاهما من أسباب الحرمان من ثواب الصلاة. لذا فإنه يجب على كل مصل أن يقبل على ربه بقلبه وجوارحه وشعوره الطيب بأن الله جل وعلا في علاه قبل وجهه كما يشاء ويريد حقيقة لا مجازا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا يجب على أن يستشعره كل مصل إذا دخل في صلاته. قال رحمه الله: وأما الالتثام فهو أيضا من جملة المكروهات في الصلاة، لأن فيه مشابهة لما كان عليه العرب في جاهليتهم من التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهي المصلي أن يلتثم في صلاته، وليس منه تغطية الفم عند التثاؤب، فإن ذلك من الكظم المأمور به من عرض له التثاؤب سواء كان في الصلاة أو في غيرها، فقد ورد حديث بذلك. والدليل على كراهية التثاؤب في الصلاة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. والدليل على كراهية الالتثام في الصلاة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. أقول في هذه المسألة: فعلها على سبيل الاختيار مكروه الالتثام، وعند الاضطرار كما في حالنا في وقتنا الحاضر إذ أمرنا بتغطية الفم والأنف مع هذه الجائحة التي عم وباؤها وانتشر ضررها، فأصبح تغطية الفم والأنف من الضرورة التي فرضها الوضع الحالي، فتكون من باب الضرورات المبيحة للمحظورات، فيكون فعلها من الأشياء التي يضطر إليها، كما يضطر العاجز عن القيام أن يجلس، ويضطر غير القادر على استعمال الماء أن يتيمم، ويضطر الجائع الذي لا يجد ما يسد به رمقه إلا الميتة أن يأكل منها. وفي هذه التوجيهات التي صدرت من الجهات المسؤولة بناء على توجيهات ولي الأمر حفظه الله بأخذ الاحترازات من هذا الوباء، فأصبح تغطية الفم والأنف من الأشياء التي تتخذ للوقاية من التعرض للإصابة بهذا الوباء، فلا يتعارض، لا يتبرم الإنسان بفعل هذا الشيء المكروه لأنه مكروه في الصلاة، فإنه وإن كان مكروها في الصلاة على سبيل الاختيار فإنه يجوز فعله على سبيل الاضطرار. فلا حرج بإذن الله تعالى، لأن فيه امتثالا لأمر ولي الأمر، ولأن فيه أخذا بالأسباب التي دعا إليها شرعنا الحنيف، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء وفد الطائف وفيهم رجل مجذوم فناداه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعناك، هذا أخذ بالأسباب ودفع للمفاسد. قوله رحمه الله تعالى وفعلها بحضرة الطعام، قال الشارح أي ويكره أن يصلي الرجل وهو بحضرة طعام يشتهيه، لما في ذلك من شغل القلب بما يحتاجه الجسد وتميل إليه النفس بطبعها. أقول لأن الإنسان إذا كان محتاجا إلى الطعام وقام يصلي فإنه يكون مشغول البال فلا يطمئن ولا يخشع. قال الشارح رحمه الله ولأن الخشوع هو روح الصلاة وعمودها وخير وسيلة تحقق رضا الله ونيل ثوابه، لذا فإنه إذا حضر الطعام في وقت صلاة ما ولد المصلي رغبة فيه وحاجة إليه، فينبغي له أن يبدأ بالطعام حتى يقضي حاجته منه ثم يقوم لأداء صلاته ولو فاتته الجماعة. وذلك لما عن عائشة، لما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وكما ورد الأمر من الشارع بالعشاء إذا وضع وأقيمت الصلاة، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله وهذا أمر إباحة واستحباب إذا كان الوقت متسعا، إذا كان الوقت متسعا على الصحيح، أما إذا خشي المصلي خروج الوقت لا سيما التي لا يصح جمعها مع ما بعدها كالعصر والصبح فإنه يجب عليه أن يحرص على فعل الصلاة قبل فوات وقتها، وهذا هو رأي الجمهور وبه تطمئن النفس. قوله رحمه الله تعالى، قول الناظم رحمه الله تعالى وفعلها في الثوب ذي الأعلام أي ويكره، قال الشارح رحمه الله أي ويكره أن يلبس المصلي ثيابا ذات أعلام سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء صلى فيها أو عليها أو إليها، وما ذلك إلا لما فيها من الصد عن الإقبال على الصلاة والخشوع فيها. ومن أجل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في خميصة لها أعلام فنظر في أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبيانية أبي جهم فإنها أي الخميصة ألهتني آنفا عن صلاتي. قلت والأعلام، أقول والأعلام المراد بها الأشياء التي توجد فيما يصلي عليه المصلي أو فيما يوجد على الثوب، من المثلثات والمربعات والعلامات والخطوط المتقابلة والمتعارضة والرسوم الكثيرة. وهذا أيضا موجود في السجادات التي يصلى عليها، فيحرص المصلي أن يتجنب هذه الأشياء التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله أن يتعمدها المصلي. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة، ثوب أسود معلم من خز أو معلم من خرز أو صوف لها أعلام، فكان يتشاغل بها في الصلاة. أعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانيا وهو الغليظ من الصوف. قلت: وأشد القول لشيخنا رحمه الله تعالى، قلت: وأشد كراهة من ذلك الصلاة في الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح، لا سيما الدخول بها في المساجد، فإن هذا منكر يجب تغييره وتنبيه الشباب الذين فتنوا بلبس البدلات الرياضية التي تحمل صور كبار الرياضيين فخرا واعتزازا، وربما يكون عليها كتابات تعريف بهؤلاء الأعلام. قال رحمه الله: نعم، يجب تنبيههم وتحذيرهم من هذا اللباس المشؤوم على العموم في الصلاة وغيرها، كما يجب أن يهمس في آذانهم أن الافتخار والاعتزاز يجب أن يكون بمن وهبهم الله العزة بقوله الحق: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أقول: ميل القلب إلى الكفار والإعجاب بهم هذا قد يؤدي إلى الموالاة القلبية والعياذ بالله. يحذر المسلم أن يحب كافرا مبغضا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، عدو لله ولرسوله وعدو للإسلام والمسلمين، وأنت ترفع من شأنه بوضع صورته على ظهرك أو بطنك افتخارا به واعتزازا به، وربما يكتب مع الصورة اسم العلم هذا، اسم اللاعب الشهير أو الممثل أو المغني، وأنت تحمل هذا كأنك يعني لوحة إعلام والعياذ بالله لأعداء الإسلام والمسلمين. فأين عقل المسلم؟ تسوق لهم عاداتهم الخبيثة وأعلامهم الأشرار، وتنسى أعلام دينك وأمجادك وفخرك، أئمة العلم وقبلهم الصحابة والتابعين. وقد أشار الشيخ رحمه الله أنه ينبغي أن يهمس في آذان هؤلاء أن الافتخار والاعتزاز يجب أن يكون بمن وهبهم الله العزة بقوله الحق: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولا تكون العزة بأولئك الكفار. قال عز من قائل في تكملة الآية: ولكن المنافقين لا يعلمون. عندما كان عبد الله بن أبي راجعا قافلا من سفر قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز هو وجماعته المنافقين، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فسبقه ابنه عبد الله بن عبد الله وكان مؤمنا صادقا في إيمانه، سبقه ووقف على باب المدينة، بلغه كلام أبيه، وقف على باب المدينة وقال والله لا تدخلن المدينة، لا تدخلن المدينة حتى يأذن فيك الأعز وأنت الأذل. فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتغاضى عن أذى عبد الله بن أبي تقديرا لابنه عبد الله بن عبد الله ورحمة به. والله جل وعلا أخبر بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وليست للكفار والمنافقين. يجب على العاقل من شبابنا رجالا ونساء أن لا يفتخروا بغير المسلمين، وليس معنى ذلك أنهم يحملوا صورهم، يعني يحملوا صور من أحب من المسلمين من العلماء أو من الدعاة أو من ولاة الأمر المسلمين، لا نقول هذا، لأن حمل الصور والصلاة بالثوب الذي فيه الصور أو الدخول به في المسجد هذا من الأمور المنكرة، لأنه يشغل الإنسان في صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بصرف الخميصة التي فيها الأعلى لأنها ألهته، أشغلته عن صلاته بما فيها من الأعلام. فينبغي للمسلم أن يكون على جانب من الفقه في صلاته، يدخل فيها وهو خال مما يشغله عن الخشوع فيها، ومما يشغله أن يكون ما عليه من الثياب أو ما يصلي عليه أو ما ينظر تجاهه في قبلته أشياء فيها أعلام، ومن ذلك الشاشة التي فيها الصور، شاشة التلفزيون، لا يجوز أن يصلي الإنسان إليها وهو يشاهد ما فيها من الأعلام، لأنها أشد كراهة من الثوب الذي يحمله أو يصلي عليه. قوله، قول الناظم رحمه الله ومع دفاع الأخبثين، قال الشارح رحمه الله تعالى أي وتكره الصلاة لمن يدافع الأخبثين، لمن يدافع الأخبثين الغائط والبول. فقد ورد النهي صريحا عن ذلك فيما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة أي كاملة بحضرة الطعام ولا لمن يدافعه الأخبثان، فتكون الصلاة ناقصة لنقصان الخشوع فيها، لأن الإنسان يكون مشوش الذهن، أقول يكون الإنسان مشوش الذهن إذا كان يصلي بحضرة الطعام أو يدافعه الأخبثان أو أحدهما، فيتخلص مما يشغله ثم يأتي بصلاته، كما سبق معنا كلام المؤلف رحمه الله تعالى. إذا كان في الوقت متسعا فإنه يتخلص مما يؤذيه أو يشغله حتى وإن كان طعاما. أما الأخبثان فإن الصلاة يعني إذا كانت المدافعة شديدة إن الصلاة لا تصح، على الإنسان أن يتخلص. للحديث الآتي وهو ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى في قوله ومما يؤكد هذا النهي الأمر الوارد في حديث عبد الله بن الأرقم حيث كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. قال هذا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لا يصلين أحدكم وهو ضام بين ركبتيه بين وركيه. وهذا الأثر وإن كان إسناده منقطعا إلا أنه يشهد له ما سبق من النصوص الثابتة التي دلت على كراهية مدافعة الأخبثين لما في ذلك من دواعي الاستعجال في الصلاة ونكرها وعدم الخشوع فيها. ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأحوط فيما تتم به صلاته. قال الناظم عليه رحمة الله جميع ما يشغل عنها مثل ذا. قال الشارح رحمه الله تعالى أي كما كره في الصلاة ما تقدم ذكره في هذا الباب بالتفصيل الذي رأيت والمسائل التي أمليت فإنه يلحق بذلك في الكراهة كل ما يشغل عن الصلاة والإقبال عليها وإيفائها حقها على اختلاف أنواعه وتباين مسمياته. وما ذاك إلا لعظم شأن الصلاة وأهميتها في شريعة الإسلام. وكم من آية محكمة كريمة جاءت في الوصية بها والمحافظة عليها كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال عز من قائل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكم من آية محكمة جاءت في التحذير من إضاعتها سواء كان بترك بعض شروطها أو أركانها أو واجباتها أو كان ذلك بالتكاسل عنها حتى تخرج أوقاتها كما هو حال كثير من الناس في كثير من الأزمنة والأمكنة. وشأن السنة الكريمة وموقفها من هذه الفريضة المقدسة كموقف القرآن في الوصية بها والأمر بالمحافظة عليها والترغيب في إقامتها على الوجه المشروع وبجانب ذلك التحذير من إضاعتها بأي وجه من وجوه الإضاعة. ولنستمع إلى نبي الرحمة والهدى حينما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهل استجابة أيها المسلمون لنداء الله؟ وهل تنفيذا صادقا صحيحا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الشارح رحمه الله تعالى على كلام الناظم رحم الله الجميع باب صلاة أهل الأعذار. قال الناظم رحمه الله وعاجز عن القيام يقعد واليوم راكعا وحين يسجد للعجز عنهما فإن لم يستطع عن القعود لليمين يضطجع. واستلك إن لم تطق الطجاع للعجز صلى كيفما استطاع. وجاز أن يجلس في بعض وفي بعض يقوم بدليل ما نفي. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وعاجز عن القيام يقعد إلى آخر البيت، قال المعلوم في كتاب الصلاة أن القيام ركن من أركانها عند القدرة عليه، فإذا عجز المصلي من ذكر أو أنثى عن القيام لسبب من الأسباب التي تجعله عاجزا عنه يعني عن القيام، فله أن يصلي قاعدا متربعا أو جالسا كجلوس الصحيح في حال تشهده، وحينئذ له أن يومئ في الركوع ويسجد على الأرض، يعني يومئ في الركوع وهو جالس، وأما السجود فإنه يسجد على الأرض، وله أن يومئ في ركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه، يعني إذا لم يستطع أن يسجد على الأرض، ثم يجعل سجوده أخفض من ركوعه ليحصل التمييز بين هذين الركنين الركوع والسجود، مع مراعاة الطمأنينة في سائر أعمال الصلاة. والإيماء في الركوع والسجود يكون عند العجز عن الإتيان بهما على هيئتهما المعروفة في الصلاة، ولذا قال الناظم فإن لم يستطع على القعود على القعود اليمين يضطجع، يعني إذا ما استطاع على القيام فإنه يقعد واليوم راكعا وحين يسجد، يعني إذا كان لا يستطيع أن يستقيم فإنه يجلس سواء على الأرض أو على كرسي، فإن كان يستطيع أن يسجد على الأرض فإنه يومئ بركوعه ثم يسجد على الأرض، وإن كان لا يستطيع أيضا السجود على الأرض أومأ بركوعه وسجوده، كما أشار الشارح رحمه الله تعالى، ويجعل السجود أخفض من الركوع. فإن لم يستطع الجلوس، قال فإن لم يستطع على القعود لليمين يضطجع، قال الشارح رحمه الله تعالى أي إذا كان المصلي من مسلم أو مسلمة لا يستطيع الصلاة قاعدا ولا إيماء في الركوع والسجود فإنه يجوز له أن يصلي مضطجعا على جنبه الأيمن، فقد أذن الله في ذلك بقوله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإن لم يستطع الاضطجاع على جنبه الأيمن فليصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته، والأصل في ذلك الآية الكريمة وما في معناها من الآيات، أقصد بقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، قال والأصل في ذلك الآية الكريمة وما في معناها من الآيات، وكذا ما رواه عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وزاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي هذا المعنى قول الناظم رحمه الله واستلك إن لم تطق الطجاعة للعجز صلي كيفما استطاع، صلى كيفما استطاع. قوله وجاز أن يجلس في بعض وفي بعض يقوم بدليل ما نفي، أي إنه يجوز. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي إنه يجوز للمعذور للمصلي المعذور بأي عذر من الأعذار الشرعية أن يأتي ببعض الصلاة المفروضة جالسا، وذلك في الحال التي لا يستطيع فيها القيام، ويصلي البعض الآخر وهو قائم عند زوال العذر المبيح للجلوس في صلاة الفرض، بدليل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وبقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وعاجز عن القرآن انتقل للباقيات الصالحات بدلا، وفي اشتداد وحل مع مطر صلى على راحلة في السفر يوقفها مستقبلا للقبلة، واليوم راكعا كذا في السجدة، وفي السجود اخفض زيادة على خفضك في الركوع نصا نقلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعاجز عن القرآن انتقل إلى آخر البيت، الذي ينبغي أن يعلم أولا، ويقطع به أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب، هذا أمر مفروغ منه ولا يقول بخلافه أحد من المسلمين، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعلى هذا فلا يجوز للمسلم والمسلمة التقصير في حفظها، لأنها من أركان صلواتهم. فإذا قدر أن شخصا لا يحفظها وإنما يحفظ مقدارها من القرآن فليقرأ به في صلاته، فإذا كان لا يحفظ شيئا من القرآن لأسباب يعذر بها شرعا، كأن يكون حديث عهد بالدخول في الإسلام وحضرت إحدى الصلوات، أو كان سيء الحفظ أو فاقد الفهم أو أعجمي اللسان أو مصابا بعاهة تحول بينه وبين حفظ سورة الفاتحة، فإنه يجزئه عن قراءتها في صلاته الباقيات الصالحات، وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك لما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث سبق تخريجه، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع، فيكون الحديث دليلا على الاكتفاء بهذا الذكر لدلالة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا أستطيع أن أتعلم القرآن. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف عند قوم، إلا أنه يعضده ما جاء عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. هذا الذي يعني سبق تخريجه، وهو مما يعضد الحديث الذي استشهد به الشارح رحمه الله تعالى على الاكتفاء بهذا الذكر عن قراءة الفاتحة. فهذان النصان فيهما دليل، هذان النصان فيهما دليل على إجزاء الذكر، على إجزاء الذكر الوارد فيهما عن قراءة فاتحة الكتاب للأسباب التي مضى ذكرها، يعني التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى، أن يكون الإنسان حديث عهد بالدخول في الإسلام وحضرت إحدى الصلوات، أو كان فاقد الفهم أو أعجمي اللسان أو مصابا بعاهة تحول بينه وبين حفظ سورة الفاتحة، فإنه يجزئه هذا الذكر. قال رحمه الله: غير أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يجدوا ويجتهدوا في تعلم قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، لأنها أحد أركان الصلاة، ومنزلة الركن من الصلاة معلوم، إذ إنها تبطل بتركه عند القدرة على الإتيان به. قال الناظم: وفي اشتداد وحل مع مطر صلى على راحلة في السفر يوقفها مستقبلا للقبلة واليوم راكعا كذا في السجدة، وفي السجود اخفض زيادة على خفضك في الركوع نصا نقل. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه الأبيات الثلاثة توضح قضية واحدة بالتفصيل، وهي حكم الصلاة المفروضة في السفر على الراحلة بشرط استقبال القبلة ووقوف الراحلة من بداية الصلاة إلى نهايتها، وذلك عند وجود العذر المبيح وهو المطر النازل ونداوة الأرض بالماء والطين، فإن الصلاة على المركب والحالة هذه صحيحة، ولتكن بالإيماء ركوعا وسجودا، ثم ليكن السجود أخفض من الركوع ليحصل التمييز بين هذين الركنين، وذلك لما جاء عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على يسر تعاليم الإسلام وعلى رحمة المولى سبحانه بعباده، حيث لم يكلفهم بما يعنتهم أو يشق عليهم، بل شرع فيسر، وكلف العباد بالتكاليف الداخلة في وسعهم، فأعان المستجيبين له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وسهل أمرهم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثالث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو درسنا الثالث ضمن الدورات الشيخ عبد الله محمد القرعاوي رحمه الله تعالى العلمية لعامها 26 في قسم العبادات من كتاب شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمه العلامة الشيخ حافظ بن أحمد علي الحكمي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. كنا قد وصلنا في درسنا الماضي في باب مكروهات الصلاة إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: والرفع للأيدي مع السلام. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي ومن الأشياء المكروه فعلها في الصلاة لمخالفتها الهدي النبوي الكريم الإشارة باليدين عند السلام، يعني عندما يسلم المصلي من صلاته يشير بيمينه يميلها إلى اليمين وبشماله يميلها إلى اليسار، وهذا أمر لم يكن من فعله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشارح رحمه الله تعالى: لمخالفتها الهدي النبوي الكريم. الإشارة باليدين عند السلام ذات اليمين وذات الشمال، كما كان يفعل بعض الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليهم لما رآهم، حيث قال لهم: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إذا صلى أحدكم فلا يلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. وفي رواية: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. قوله: والالتفات قل مع التثام، أي ويكره الالتفات في الصلاة والالتثام فيها. أما الالتفات فلا يخلو من حالين: إما أن يكون التفات يخرج صاحبه من صلاته بتحوله عن القبلة يمنة أو يسرة، فهذا يبطل الصلاة، وهذا يصدق عليه الانفتال أو الانحراف. فالثاني الذي يبطل الصلاة هو الأول الذي يبطل الصلاة هو التحول عن القبلة، وهو الانحراف بالبدن إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب، فهذا مبطل للصلاة. الالتفات الثاني في الصلاة مكروه كلحظ العين مثلا، فهذا يكره في الفريضة كراهة شديدة، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. أخرجه أبو داود والنسائي، وقال الألباني في صحيح الترغيب: حسن لغيره. قال الشارح رحمه الله تعالى: فهذان الحديثان يدلان على كراهية هذا النوع من الالتفات في الصلاة لما فيه من نقص أجرها ومنافاة خشوعها وتدبر أذكارها، ولما فيه من العقوبة العاجلة وهي إعراض الله عز وجل عن الملتفت في صلاته، سواء كان التفاته بقلبه وهو الكثير الغالب أو التفاته بجوارحه، وكلاهما من أسباب الحرمان من ثواب الصلاة. لذا فإنه يجب على كل مصل أن يقبل على ربه بقلبه وجوارحه وشعوره الطيب بأن الله جل وعلا في علاه قبل وجهه كما يشاء ويريد حقيقة لا مجازا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا يجب على أن يستشعره كل مصل إذا دخل في صلاته. قال رحمه الله: وأما الالتثام فهو أيضا من جملة المكروهات في الصلاة، لأن فيه مشابهة لما كان عليه العرب في جاهليتهم من التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهي المصلي أن يلتثم في صلاته، وليس منه تغطية الفم عند التثاؤب، فإن ذلك من الكظم المأمور به من عرض له التثاؤب سواء كان في الصلاة أو في غيرها، فقد ورد حديث بذلك. والدليل على كراهية التثاؤب في الصلاة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. والدليل على كراهية الالتثام في الصلاة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. أقول في هذه المسألة: فعلها على سبيل الاختيار مكروه الالتثام، وعند الاضطرار كما في حالنا في وقتنا الحاضر إذ أمرنا بتغطية الفم والأنف مع هذه الجائحة التي عم وباؤها وانتشر ضررها، فأصبح تغطية الفم والأنف من الضرورة التي فرضها الوضع الحالي، فتكون من باب الضرورات المبيحة للمحظورات، فيكون فعلها من الأشياء التي يضطر إليها، كما يضطر العاجز عن القيام أن يجلس، ويضطر غير القادر على استعمال الماء أن يتيمم، ويضطر الجائع الذي لا يجد ما يسد به رمقه إلا الميتة أن يأكل منها. وفي هذه التوجيهات التي صدرت من الجهات المسؤولة بناء على توجيهات ولي الأمر حفظه الله بأخذ الاحترازات من هذا الوباء، فأصبح تغطية الفم والأنف من الأشياء التي تتخذ للوقاية من التعرض للإصابة بهذا الوباء، فلا يتعارض، لا يتبرم الإنسان بفعل هذا الشيء المكروه لأنه مكروه في الصلاة، فإنه وإن كان مكروها في الصلاة على سبيل الاختيار فإنه يجوز فعله على سبيل الاضطرار، فلا حرج بإذن الله تعالى، لأن فيه امتثالا لأمر ولي الأمر، ولأن فيه أخذا بالأسباب التي دعا إليها شرعنا الحنيف، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء وفد الطائف وفيهم رجل مجذوم فناداه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك. هذا أخذ بالأسباب ودفع للمفاسد. قوله رحمه الله تعالى: وفعلها بحضرة الطعام، قال الشارح: أي ويكره أن يصلي الرجل وهو بحضرة طعام يشتهيه، لما في ذلك من شغل القلب بما يحتاجه الجسد وتميل إليه النفس بطبعها. أقول لأن الإنسان إذا كان محتاجا إلى الطعام وقام يصلي فإنه يكون مشغول البال، فلا يطمئن ولا يخشع. قال الشارع رحمه الله: ولأن الخشوع هو روح الصلاة وعمودها وخير وسيلة تحقق رضا الله ونيل ثوابه، لذا فإنه إذا حضر الطعام في وقت صلاة ما ولد المصلي رغبة فيه وحاجة إليه، فينبغي له أن يبدأ بالطعام حتى يقضي حاجته منه، ثم يقوم لأداء صلاته ولو فاتته الجماعة. وذلك لما عن عائشة، لما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وكما ورد الأمر من الشارع بالعشاء إذا وضع وأقيمت الصلاة، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله: وهذا أمر إباحة واستحباب إذا كان الوقت متسعا على الصحيح. أما إذا خشي المصلي خروج الوقت لا سيما التي لا يصح جمعها مع ما بعدها كالعصر والصبح، فإنه يجب عليه أن يحرص على فعل الصلاة قبل فوات وقتها، وهذا هو رأي الجمهور وبه تطمئن النفس. قول الناظم رحمه الله تعالى: وفعلها في الثوب ذي الأعلام أي ويكره. قال الشارح رحمه الله: أي ويكره أن يلبس المصلي ثيابا ذات أعلام، سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء صلى فيها أو عليها أو إليها، وما ذلك إلا لما فيها من الصد عن الإقبال على الصلاة والخشوع فيها. ومن أجل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في خميصة لها أعلام فنظر في أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبيانية أبي جهم، فإنها أي الخميصة ألهتني آنفا عن صلاتي. قلت: والأعلام. أقول: والأعلام المراد بها الأشياء التي توجد فيما يصلي عليه المصلي أو فيما يوجد على الثوب من المثلثات والمربعات والعلامات والخطوط المتقابلة والمتعارضة والرسوم الكثيرة، وهذا أيضا موجود السجادات التي يصلى عليها. فيحرص المصلي أن يتجنب هذه الأشياء التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله أن يتعمدها المصلي. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة ثوب أسود معلم من خز أو معلم من خرز أو صوف لها أعلام، فكان يتشاغل بها في الصلاة. أعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانيا وهو الغليظ من الصوف. قلت وأشد القول لشيخنا رحمه الله تعالى، قلت وأشد كراهة من ذلك الصلاة في الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح، لا سيما الدخول بها في المساجد، فإن هذا منكر يجب تغييره وتنبيه الشباب الذين فتنوا بلبس البدلات الرياضية التي تحمل صور كبار الرياضيين فخرا واعتزازا، وربما يكون عليها كتابات، أقول ربما يكون عليها كتابات تعريف بهؤلاء الأعلام. قال رحمه الله: نعم، يجب تنبيههم وتحذيرهم من هذا اللباس المشؤوم على العموم في الصلاة وغيرها، كما يجب أن يهمس في آذانهم أن الافتخار والاعتزاز يجب أن يكون بمن وهبهم الله العزة بقوله الحق: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أقول: ميل القلب إلى الكفار والإعجاب بهم هذا قد يؤدي إلى الموالاة القلبية والعياذ بالله. يحذر المسلم أن يحب كافرا مبغضا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، عدو لله ولرسوله وعدو للإسلام والمسلمين، وأنت ترفع من شأنه بوضع صورته على ظهرك أو بطنك افتخارا به واعتزازا به، وربما يكتب مع الصورة اسم العلم هذا، اسم اللاعب الشهير أو الممثل أو المغني، وأنت تحمل هذا كأنك يعني لوحة إعلام والعياذ بالله لأعداء الإسلام والمسلمين. فأين عقل المسلم؟ تسوق لهم عاداتهم الخبيثة وأعلامهم الأشرار، وتنسى أعلام دينك وأمجادك وفخرك، أئمة العلم وقبلهم الصحابة والتابعين. وقد أشار الشيخ رحمه الله أنه ينبغي أن يهمس في آذان هؤلاء أن الافتخار والاعتزاز يجب أن يكون بمن وهبهم الله العزة بقوله الحق: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولا تكون العزة بأولئك الكفار. قال عز من قائل في تكملة الآية: ولكن المنافقين لا يعلمون. عندما كان عبد الله بن أبي راجعا قافلا من سفر قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز هو وجماعته المنافقين، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فسبقه ابنه عبد الله بن عبد الله وكان مؤمنا صادقا في إيمانه، سبقه ووقف على باب المدينة، بلغه كلام أبيه، وقف على باب المدينة وقال: والله لا تدخلن المدينة
لا تدخلن المدينة حتى يأذن فيك الأعز وأنت الأذل. فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتغاضى عن أذى عبد الله بن أبي تقديرا لابنه عبد الله بن عبد الله ورحمة به. والله جل وعلا أخبر بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وليست للكفار والمنافقين. يجب على العاقل من شبابنا رجالا ونساء أن لا يفتخروا بغير المسلمين، وليس معنى ذلك أنهم يحملوا صورهم، يعني يحملوا صور من أحبوا من المسلمين من العلماء أو من الدعاة أو من ولاة الأمر المسلمين. لا نقول هذا، لأن حمل الصور والصلاة بالثوب الذي فيه الصور أو الدخول به في المسجد هذا من الأمور المنكرة، لأنه يشغل الإنسان في صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بصرف الخميصة التي فيها الأعلى لأنها ألهته أشغلته عن صلاته بما فيها من الأعلام. فينبغي للمسلم أن يكون على جانب من الفقه في صلاته، يدخل فيها وهو خال مما يشغله عن الخشوع فيها، ومما يشغله أن يكون ما عليه من الثياب أو ما يصلي عليه أو ما ينظر تجاهه في قبلته أشياء فيها أعلام، ومن ذلك الشاشة التي فيها الصور، شاشة التلفزيون، لا يجوز أن يصلي الإنسان إليها وهو يشاهد ما فيها من الأعلام، لأنها أشد كراهة من الثوب الذي يحمله أو يصلي عليه. قوله قول الناظم رحمه الله ومع دفاع الأخبثين، قال الشارح رحمه الله تعالى أي وتكره الصلاة لمن يدافع الأخبثين الغائط والبول. فقد ورد النهي صريحا عن ذلك فيما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة أي كاملة بحضرة الطعام ولا لمن يدافعه الأخبثان، فتكون الصلاة ناقصة لنقصان الخشوع فيها، لأن الإنسان يكون مشوش الذهن. أقول يكون الإنسان مشوش الذهن إذا كان يصلي بحضرة الطعام أو يدافعه الأخبثان أو أحدهما، فيتخلص مما يشغله ثم يأتي بصلاته كما سبق معنا كلام المؤلف رحمه الله تعالى. إذا كان في الوقت متسعا فإنه يتخلص مما يؤذيه أو يشغله حتى وإن كان طعاما. أما الأخبثان فإن الصلاة يعني إذا كانت المدافعة شديدة إن الصلاة لا تصح. على الإنسان أن يتخلص للحديث الآتي، وهو ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى في قوله ومما يؤكد هذا النهي الأمر الوارد في حديث عبد الله بن الأرقم حيث كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. قال هذا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لا يصلين أحدكم وهو ضام بين ركبتيه بين وركيه. وهذا الأثر وإن كان إسناده منقطعا إلا أنه يشهد له ما سبق من النصوص الثابتة التي دلت على كراهية مدافعة الأخبثين لما في ذلك من دواعي الاستعجال في الصلاة ونكرها وعدم الخشوع فيها. ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأحوط فيما تتم به صلاته. قال الناظم عليه رحمة الله: جميع ما يشغل عنها مثل ذا. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي كما كره في الصلاة ما تقدم ذكره في هذا الباب بالتفصيل الذي رأيت والمسائل التي أمليت، فإنه يلحق بذلك في الكراهة كل ما يشغل عن الصلاة والإقبال عليها وإيفائها حقها على اختلاف أنواعه وتباين مسمياته. وما ذاك إلا لعظم شأن الصلاة وأهميتها في شريعة الإسلام. وكم من آية محكمة كريمة جاءت في الوصية بها والمحافظة عليها، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال عز من قائل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكم من آية محكمة جاءت في التحذير من إضاعتها، سواء كان بترك بعض شروطها أو أركانها أو واجباتها، أو كان ذلك بالتكاسل عنها حتى تخرج أوقاتها، كما هو حال كثير من الناس في كثير من الأزمنة والأمكنة. وشأن السنة الكريمة وموقفها من هذه الفريضة المقدسة كموقف القرآن في الوصية بها والأمر بالمحافظة عليها والترغيب في إقامتها على الوجه المشروع، وبجانب ذلك التحذير من إضاعتها بأي وجه من وجوه الإضاعة. ولنستمع إلى نبي الرحمة والهدى حينما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهل استجابة أيها المسلمون لنداء الله؟ وهل تنفيذا صادقا صحيحا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الشارح رحمه الله تعالى على كلام الناظم رحم الله الجميع: باب صلاة أهل الأعذار. قال الناظم رحمه الله: وعاجز عن القيام يقعد، واليوم راكعا وحين يسجد، للعجز عنهما فإن لم يستطع عن القعود لليمين يضطجع. واستلك إن لم تطق الطجاع، للعجز صلى كيفما استطاع. وجاز أن يجلس في بعض وفي بعض يقوم بدليل ما نفي. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وعاجز عن القيام يقعد إلى آخر البيت، قال: المعلوم في كتاب الصلاة أن القيام ركن من أركانها عند القدرة عليه. إذا عجز المصلي من ذكر أو أنثى إذا عجز المصلي من ذكر أو أنثى عن القيام لسبب من الأسباب التي تجعله عاجزا عنه يعني عن القيام، فله أن يصلي قاعدا متربعا أو جالسا كجلوس الصحيح في حال تشهده، وحينئذ له أن يومئ في الركوع ويسجد على الأرض، يعني يومئ في الركوع وهو جالس. وأما السجود فإنه يسجد على الأرض، وله أن يومئ في ركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه، يعني إذا لم يستطع أن يسجد على الأرض، ثم يجعل سجوده أخفض من ركوعه ليحصل التمييز بين هذين الركنين الركوع والسجود، مع مراعاة الطمأنينة في سائر أعمال الصلاة. والإيماء في الركوع والسجود يكون عند العجز عن الإتيان بهما على هيئتهما المعروفة في الصلاة، ولذا قال الناظم: فإن لم يستطع على القعود اليمين يضطجع، يعني إذا ما استطاع على القيام فإنه يقعد واليوم راكعا وحين يسجد، يعني إذا كان لا يستطيع أن يستقيم فإنه يجلس سواء على الأرض أو على كرسي. فإن كان يستطيع أن يسجد على الأرض فإنه يومئ بركوعه ثم يسجد على الأرض، وإن كان لا يستطيع أيضا السجود على الأرض أومأ بركوعه وسجوده، كما أشار الشارح رحمه الله تعالى، ويجعل السجود أخفض من الركوع. فإن لم يستطع الجلوس، قال: فإن لم يستطع على القعود لليمين يضطجع. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي إذا كان المصلي من مسلم أو مسلمة لا يستطيع الصلاة قاعدا ولا إيماء في الركوع والسجود، فإنه يجوز له أن يصلي مضطجعا على جنبه الأيمن، فقد أذن الله في ذلك بقوله: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإن لم يستطع الاضطجاع على جنبه الأيمن فليصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته، والأصل في ذلك الآية الكريمة وما في معناها من الآيات، أقصد بقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: والأصل في ذلك الآية الكريمة وما في معناها من الآيات، وكذا ما رواه عمران بن حصير رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي هذا المعنى قول الناظم رحمه الله: واستلق إن لم تطق اضطجاعا للعجز صلي كيفما استطاع، صلى كيفما استطاع. قوله: وجاز أن يجلس في بعض وفي بعض يقوم بدليل ما نفي، أي إنه يجوز. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي إنه يجوز للمعذور للمصلي المعذور بأي عذر من الأعذار الشرعية أن يأتي ببعض الصلاة المفروضة جالسا، وذلك في الحال التي لا يستطيع فيها القيام، ويصلي البعض الآخر وهو قائم عند زوال العذر المبيح للجلوس في صلاة الفرض، بدليل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وبقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وعاجز عن القرآن انتقل للباقيات الصالحات بدلا، وفي اشتداد وحل مع مطر صلى على راحلة في السفر يوقفها مستقبلا للقبلة واليوم راكعا كذا في السجدة، وفي السجود اخفض زيادة على خفضك في الركوع نصا نقلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعاجز عن القرآن انتقل إلى آخر البيت. الذي ينبغي أن يعلم أولا ويقطع به أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب، هذا أمر مفروغ منه ولا يقول بخلافه أحد من المسلمين، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعلى هذا فلا يجوز للمسلم والمسلمة التقصير في حفظها، لأنها من أركان صلواتهم. فإذا قدر أن شخصا لا يحفظها وإنما يحفظ مقدارها من القرآن فليقرأ به في صلاته، فإذا كان لا يحفظ شيئا من القرآن لأسباب يعذر بها شرعا، كأن يكون حديث عهد بالدخول في الإسلام وحضرت إحدى الصلوات، أو كان سيء الحفظ أو فاقد الفهم أو أعجمي اللسان أو مصابا بعاهة تحول بينه وبين حفظ سورة الفاتحة، فإنه يجزئه عن قراءتها في صلاته الباقيات الصالحات، وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك لما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث سبق تخريجه، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع، فيكون الحديث دليلا على الاكتفاء بهذا الذكر لدلالة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا أستطيع أن أتعلم القرآن. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف عند قوم إلا أنه يعضده ما جاء عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. هذا الذي يعني سبق تخريجه، وهو مما يعضد الحديث الذي استشهد به الشارح رحمه الله تعالى على الاكتفاء بهذا الذكر عن قراءة الفاتحة. فهذان النصان فيهما دليل، على إجزاء الذكر، الوارد فيهما عن قراءة فاتحة الكتاب للأسباب التي مضى ذكرها، يعني التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى: أن يكون الإنسان حديث عهد بالدخول في الإسلام وحضرت إحدى الصلوات أو كان فاقد الفهم أو أعجمي اللسان أو مصابا بعاهة تحول بينه وبين حفظ سورة الفاتحة، فإنه يجزئه هذا الذكر. قال رحمه الله: غير أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يجد ويجتهد في تعلم قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، لأنها أحد أركان الصلاة ومنزلة الركن من الصلاة معلوم، إذ إنها تبطل بتركه عند القدرة على الإتيان به. قال الناظم: وفي اشتداد وحل مع مطر صلى على راحلة في السفر يوقفها مستقبلا للقبلة واليوم راكعا كذا في السجدة، وفي السجود اخفض زيادة على خفضك في الركوع نصا نقلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه الأبيات الثلاثة توضح قضية واحدة بالتفصيل، وهي حكم الصلاة المفروضة في السفر على الراحلة بشرط استقبال القبلة ووقوف الراحلة من بداية الصلاة إلى نهايتها، وذلك عند وجود العذر المبيح وهو المطر النازل ونداوة الأرض بالماء والطين، فإن الصلاة على المركب والحالة هذه صحيحة، ولتكن بالإيماء ركوعا وسجودا، ثم ليكن السجود أخفض من الركوع ليحصل التمييز بين هذين الركنين، وذلك لما جاء عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. قال الشارح رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على يسر تعاليم الإسلام وعلى رحمة المولى سبحانه بعباده، حيث لم يكلفهم بما يعنتهم أو يشق عليهم، بل شرع فيسر، وكلف العباد بالتكاليف الداخلة في وسعهم، فأعان المستجيبين له ولرسوله صلى الله عليه وسلم وسهل أمرهم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.